بكل فرح ألتقيك مستمعي وأخي في مثل هذا الوقت في محاولة لتهدئة قلوبنا وتسكينها بكلمة من الله تعالى. يسعدني أن أواصل معك التأملات في سفر الرؤيا من العهد الجديد. انتهينا المرة الماضية من دراسة الرسائل التي وجهها الرب إلى الكنائس السبع في آسيا الصغرى. قضينا الكثير من الوقت في دراسة هذه الرسائل السبع لأنها وثيقة الصلة بالفترة التي نعيشها وبنا نحن. رأينا هذه الكنائس السبع ممثلة في فترات زمنية محددة للغاية، وقد تحقق ذلك إلى حد بعيد. ومن المرجح أننا نعيش في زمن الكنيستين الأخيرتين. وكما قلنا سابقا، هناك انقسام في الكنيسة المنظمة المنظورة في وقتنا الحاضر. فهناك الكنيسة الممثلة بكنيسة لاوديكية والتي تقترب أكثر فأكثر من الارتداد، وهناك أيضا الكنيسة الملتزمة بكلمة الله والممثلة بكنيسة فيلادلفيا، وهذه هي الكنيسة التي سيختطفها المسيح. أما الكنيسة الأخرى فلديها تنظيم رائع، وهي تضم جميع الطوائف التي تدعي بأنها كنائس مسيحية رغم أنها تخلت عن كلمة الله وعن المسيح منذ زمن طويل. هذا هو الانقسام الموجود في الكنيسة في وقتنا الحاضر. فهناك كنيسة ستختطف، في حين أن الكنيسة الأخرى ستجوز في فترة الضيق العظيمة. هناك رسالة لكل واحدة من هذه الكنائس، فقد تطرق الرب يسوع عن ذلك الوضع المحلي، وكان يشير أيضا إلى كل تاريخ الكنيسة، حيث أن تلك الكنائس السبع تغطي فترة الكنيسة بأكملها أثناء وجودها على الأرض. وما من شك في أن هذه الرسائل تحمل رسالة لنا جميعا في وقتنا الحاضر. أرجو يا صديقي أن تكون قد أفدت من هذه التأملات. إذن رأينا تاريخ الكنيسة من خلال الكنائس السبع في الفصلين الثاني والثالث، لكن مع وصولنا إلى الفصل الرابع هناك سؤال يطرح نفسه، ألا وهو: ماذا حدث للكنيسة؟ فمن بداية الفصل الرابع وحتى نهاية سفر الرؤيا لا نجد أي ذكر للكنيسة إلا حينما نقرأ عن الدعوة في نهاية السفر، وهي دعوة عامة ولا علاقة لها بالتسلسل التاريخي لهذا السفر. وهكذا فمن هذا الفصل فصاعدا لن نجد ذكرا لكلمة كنيسة. فحتى هذه النقطة ترددت كلمة كنيسة مرارا وتكرارا، وفي الواقع أنها وردت 19 مرة. أما من الآن فصاعدا فلن نجد ذكرا لها، لأنها اختطفت إلى السماء لملاقات الرب يسوع. أجل، ذهبت إلى السماء، وهذا هو ما حصل لها. فالاختطاف سيحدث في الفترة التي تعيشها كنيسة فيلادلفيا. أما الكنيسة المزعومة التي تستمر في الوجود على الأرض بعد الاختطاف فهي مجرد منظمة، وسوف تمر هذه الكنيسة المزعومة بفترة الضيق العظيمة، وسنرى لاحقا أنها ستدعى الزانية العظيمة، فيا له من لقب مشين. وفي الحقيقة أن الصورة الأكثر هولا في الكتاب المقدس هي تلك التي يصورها لنا الفصل السابع عشر من سفر الرؤيا. لكن هل سنرى الكنيسة مجددا؟ أجل، لكنها لن تكون كنيسة، بل ستكون عروسا تزف إلى عريسها. الفصول من الرابع إلى الثاني والعشرين تؤلف القسم الرئيسي الأخير والكبير من هذا السفر النفيس. لقد أعطي الرسول يوحنا تقسيم هذا السفر، وقد قام هو بدوره بتوصيل هذا التقسيم لنا حسب ما تلقاه. لذا لا ينبغي علينا أن نفوت ذلك، لأن الرب يسوع قال في الآية 19 من الفصل الأول: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. هنالك العديد من الحقائق الدامغة التي تبين أننا ننتقل إلى قسم رئيسي جديد بدءا من الفصل الرابع. فالمناخ والظروف تتغير بصورة كبيرة جدا هنا. أولا، بدءا من الفصل الرابع من السفر لا نجد ذكرا لوجود الكنيسة في العالم، رغم أن كلمة كنيسة وردت 19 مرة في الفصول الثلاثة الأولى. وفي الحقيقة أن موضوع الفصلين من الثاني إلى الثالث قد كرس بالكامل للحديث عن الكنيسة في العالم، لكن بدءا من الفصل الرابع وحتى نهاية السفر لا نجد ذكرا للكنيسة بالارتباط بالعالم. فالشاهد الوحيد والأخير هو عبارة عن شهادة ختامية بعد نهاية العالم. وقد قال المسيح عن خاصته: ليس من العالم كما أني أنا لست من العالم. وقال عن المؤمنين: وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ثانيا، من المؤكد أن المشهد ينتقل إلى السماء في الفصل الرابع، وحيث أن الكنيسة ما تزال هي موضوع الحديث، فنحن نتبعها الآن إلى موطنها الجديد ألا وهو السماء. لكن كيف وصلت الكنيسة إلى السماء؟ هذا سؤال جيد، وقد قدم الرسول بولس إجابة عنه في رسالة تسالونيك الأولى، حيث قال: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. وهو يوضح العملية في رسالة كورنثوس الأولى، حيث يقول: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير. وهكذا فإن الإيمان هو الذي يأخذ المؤمن من الكنيسة إلى حيث يلتقي بالرب في الهواء، فالقديسون يدخلون من الباب المفتوح إلى السماء. الكنيسة موجودة مع المسيح، والمسيح موجود في السماء مديرا أحداث فترة الضيقة التي سنراها حينما نصل إلى الفصل السادس. ثالثا، الكنيسة ليست اسما بل هي تعريف لأولئك الذين وضعوا ثقتهم في شخص المسيح في هذا الدهر، وهذا شيء ينبغي علينا أن نستوعبه جيدا، لأن تفكير الكثيرين في هذا الأمر مغلوط. فكلمة كنيسة في اليونانية إكليزية تعني جماعة من الناس المدعوين من العالم. حينما تصل الكنيسة إلى وجهتها في السماء، سوف تفقد اسمها الذي كانت تعرف به في العالم، وسوف تستخدم مصطلحات أخرى لوصفها، فسنراها في الفصل الرابع في صورة 24 شيخا يمثلون الكنيسة في السماء، كما أننا سنراها كعروس تذهب إلى بيتها الجديد ألا وهو أورشليم الجديدة. أما المنظمة المرتدة التي تحمل المصطلح الكنسي والتي تستمر في تواجدها في هذا العالم، فهي لا تدعى من هذا الفصل فصاعدا كنيسة، بل يطلق عليها لقب الزانية. وقد قال أحدهم: سوف تكون هناك بعض الكنائس التي تجتمع في أيام الأحد التي تلي الاختطاف، وسوف يأتي الأعضاء لحضور الخدمة كالمعتاد. لماذا؟ لأنها كنيسة لاوديكية التي تدعي بأنها مسيحية، في حين أنها ليست كذلك. رابعا، الدينونات التي تبدأ من الفصل السادس فصاعدا لا تتوافق مع رعاية الله ووعده الذي قطعه للكنيسة. فلو أن الكنيسة ستبقى في العالم، فسوف يخيب رجاؤها بنعمة الله، لأنه وعد بأنه سينجينا من الدينونة. خامسا وأخيرا، إن متابعة القراءة والدراسة من الفصل الثالث إلى الفصل الرابع دون إدراك الفاصل الوهمي القائم بين هذين الفصلين، يعني أننا نتجاهل التقسيم الطبيعي لهذا السفر، كما هو وارد في الآية 19 من الفصل الأول. مع قرب دخولنا إلى هذا القسم الأخير من سفر الرؤيا بكل ما يحتوي عليه من الدينونة والغضب، نفعل حسنا إن تذكرنا على الدوام أن يسوع المسيح هو النقطة المركزية هنا، فهو الذي يدير كل الأحداث ويجعلها تتحقق كيفما يشاء هو. فهناك في وسط العرش يوجد خروف، وهو خروف لأنه مات عن خطايا العالم، كما أنه هو الذي سيجازي الجميع. بعد هذه الأمور، بعد انتهاء الأمور المتعلقة بالكنيسة، ينتقل المشهد من الأرض إلى السماء، وهو تغيير جذري. لكن كلمة الله تصف الأشخاص وكل ما يجري في السماء بصورة اعتيادية، كما لو أنها تتحدث عن أشخاص وأشياء قائمة على الأرض، فليس هنالك أي توتر أو تدخل خرافي أو غامض، فالجسر القائم فوق الخليج العظيم يعبر بيسر، ولا يمكن لأحد سوى الروح القدس أن يصف لنا الأمور الجارية في السماء بنفس السهولة التي يصف بها الأمور الجارية على الأرض. فما الذي كان سيحدث لو أن بشرا هو الذي كتب هذا السفر؟ من المؤكد أنه حينما يصل إلى المشهد السماوي فسوف يبدأ في قول أشياء غريبة، ويمكننا أن نتحقق من هذا عن طريق اطلاعنا على الكتب التي ألفها أشخاص والتي يصفون فيها العالم العلوي والعالم السفلي والعالم غير المنظور، فهم يتحدثون دوما عن أمور مدهشة وغريبة. وكما قلنا قبل قليل، فإننا لا نرى الكنيسة في السماء باسمها المألوف لدينا على الأرض، فهي الآن كهنوت مؤمنين لديهم رئيس كهنة عظيم، وهناك مشاهد سماوية ومخلوقات سماوية تطالعنا في هذا القسم قبل أن يتم لفت انتباهنا إلى الأرض، حيث نرى الخيول الأربعة في بداية الضيقة العظيمة، ويمكننا أن نرى المسيح هنا في منصبه الثلاثي كنبي وكاهن وملك، وهو يعبد كإله لأنه هو الله. تعال بنا الآن نقرأ معا من الفصل الرابع من الرؤيا الآيات الست الأولى.
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشبي والعقيق وقوس قزح، حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش 7 مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء.
بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. ترد عبارة بعد هذا مرتين، فهي تفتتح هذه الآية وتختمها، وهذا يضفي تركيزا وأهمية كبيرين على هذه العبارة. نظرت، وهذه إشارة إلى حاسة البصر، والصوت الأول الذي سمعته، وهذه إشارة إلى حاسة السمع. فكأننا نشاهد برنامجا تلفزيونيا هنا بالصورة والصوت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن السماء هي مكان حقيقي، لهذا ينبغي علينا أن نتعامل مع هذا المشهد بصورة عادية تماما. نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، هذا هو واحد من الأبواب الأربعة المفتوحة التي نجدها في سفر الرؤيا. أولا في الآية 8 من الفصل الثالث يقول الرب يسوع وهو يتحدث إلى ملاك الكنيسة في فيلادلفيا: هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا. وربما كان هذا يشير إلى فرصة توصيل كلمة الله إلى الناس. هناك أيضا باب الدعوة للاقتران بالمسيح في الآية 20 من الفصل الثالث: هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. وهذا الباب هو باب قلبك. وثالثا نجد هنا أيضا في العدد الأول من الفصل الرابع بابا مفتوحا، ألا وهو باب الطريق إلى الله من خلال المسيح، وهذا ما سنراه بعد قليل. وفي الآية 11 من الفصل 19 من الرؤيا نرى بابا مفتوحا في السماء مرة أخرى، وهذا هو الباب المفتوح الذي سيأتي منه المسيح ثانية، فهو يأتي في نهاية فترة الضيقة كي يقمع كل تمرد ضد الله وكي يؤسس مملكته. ويجدر التنويه هنا إلى أن هذا الباب الذي يتحدث عنه الرسول يوحنا هنا كان مفتوحا على الدوام، فهو الباب الذي دخل منه المؤمنون إلى الله منذ أكثر من 2000 سنة. نقرأ في إنجيل يوحنا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فالباب المفتوح إلى السماء هو الرب يسوع، وهو أيضا الذي سيأتي إلى باب قلبك، فما أمجد هذا وأعجبه. نحن ندخل الباب بالإيمان، فالإيمان يضعنا على منصة إطلاق الكنيسة ألا وهي المسيح. وعند الاختطاف فإننا نعبر هذا الباب كالصاروخ الموجه، لكن هذا الصاروخ لا يطلق في الفضاء لكي يذهب حيثما يشاء، بل هو موجه إلى السماء مباشرة. اصعد إلى هنا. هذه دعوة وجهت إلى الرسول يوحنا، وهي دعوة إلى جميع من جاءوا إلى المسيح وقبلوه مخلصا لحياتهم. وقد كتب يوحنا في رسالته الأولى: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. كأن يوحنا يقول هنا: لقد سمعناه ورأيناه، وها نحن نعلنه لكم، إنني أخبركم بهذا كي تكون لكم شركة أيضا، وفي يوم ما سوف تعبرون هذا الباب. والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي، هذا الصوت الذي يدعو الكنيسة للقاء المسيح في الهواء، لكنه صوت من؟ إنه صوت المسيح. وهذا يأتي بنا إلى واحد من الرموز البسيطة التي ترد كثيرا هنا في سفر الرؤيا. ومن الواضح أن هذا رمز، لأن البوق لا يتكلم، فصوت المسيح سيكون شبيها بصوت البوق، وهذا هو الذي كتب عنه بولس في رسالة تسالونيك الأولى، حيث قال: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. بعد ماذا؟ بعد أن أكملت الكنيسة دورها على الأرض وتم اختطافها. صديقي، مرة أخرى أقول لك إن الباب المؤدي للسماء اليوم هو المسيح، وهو ما زال مفتوحا، فهل دخلت من خلاله؟